منظرنا الثاني والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء وعبر برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام، تأتي رسائل لهذه القناة يسأل فيها بعض السائلين أسئلة، والقناة تهتم بكل ما يرد إليها، وهي تجتهد وتحاول في أن تقدم خدمة علمية للمجتمع كي يستفيد منها، ومن ذلك الإجابة عن هذه الرسائل. وأود أن أقول أيضا بأننا إن شاء الله عز وجل ومن خلال ما يعرض في هذه القناة نرغب في أن نقدم مادة علمية صحيحة تتفق مع هدي القرآن الكريم وسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أصل يجب وينبغي أن نعتني به، ويجب أن يعرف كل مسلم أنه عليه أن يتعلم من دينه ما يعرف به أصول الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة، ثم يتعلم أيضا مبادئ فقه العبادات كي يعبد الله عز وجل بهدي قويم وسنة الرشيدة، متبعا في ذلك نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا شخصيا آمل أن أوفق في أن أقدم مادة علمية تتعلق بمسائل علم الاعتقاد، وذلك من خلال قراءتي لبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها. طب معنا اتصال، السلام عليكم. اتفضلي يا ام حماده.
بعد اذن حضرتك انا ليا سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
السؤال الاول، وانا بصلي صلاه الفرض حتى المصحف قدامي بقرا منه، وقالوا لي كده ما يجوزي.
نعم.
هل ده صح ولا لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا في واحده كانت متزوجه واتطلقت.
نعم.
وبعدين رجعت لزوجها بعد العده بكتير بدون ولي. هل العقد صحيح ولا في حاجة؟
طيب حاضر،
جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل فضلتك، رجل كان بيفعل الكبائر، وأحيانا لما كان بيغضب كان بيسب الدين. الآن هذا الرجل مات، هل يجوز أخذ أمواله ومعاش الحكومة ومعاش النقابة ولا لا يجوز؟
طيب حاضر،
جزاكم الله
خير. طيب نبدأ يعني الآن في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة، وإن شاء الله تعالى نحن في انتظار أيضا ما يأتينا من إخواننا المشاهدين إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا محمدة افتتحت معنا هذا اللقاء ولها سؤالان. تسأل في سؤالها الأول، تقول أنا أصلي صلاة الفرض أقرأ في المصحف. في الحقيقة لم يرد في ذلك أمر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلاة الفريضة تصلى مما يحفظ الإنسان، وفي الحقيقة ده يدفع الإنسان إلى إيه؟ يدفعه إلى أن يتعلم شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة مهمة. يعني هل يعجز العبد المسلم أن يحفظ بعضا من سور القرآن الكريم ولو من قصار المفصل، يقرأ فيها ويقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى؟ والقرآن بحمد الله سهل ميسور. أنا أنصح كل رجل وامرأة أن يحرص كل واحد منا على أن يكون في جوفه شيء من القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وفقها لمعنى هذه الآيات وعملا بمقتضى هذه الآيات. ونحن سيدخل علينا بعد أيام إن شاء الله تبارك وتعالى شهر رمضان المبارك، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، هو شهر القرآن الكريم كما هو مشهور بين الناس وعامة الناس اليوم. فالحاصل أنا أود يا إخواني أن يتعلم وأن يحفظ كل واحد منا بعضا من سور القرآن الكريم ليقوم بها لله تبارك وتعالى، وخاصة في صلاة الفريضة، والله تبارك وتعالى يقول فقرأوا ما تيسر منه. وبالتالي أقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أمته ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين وأئمة العلم على مدار الدهور والسنين والأعوام والقرون يصلون بالناس في محاريب المسلمين أئمة، ولا يقرؤون من المصحف بل يقرؤون من الحفظ مما في صدورهم. أما في النفل، أعني في النافلة، صلاة النافلة، فهذا قد ورد جواز أن يقرأ الإنسان من المصحف فيها، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعليقا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي خلف من يفتح المصحف في صلاة النفل، صلاة التراويح أو صلاة القيام، وكان يقرأ من المصحف. وبالتالي أجاز العلماء في صلاة النفل أن يقرأ الإنسان من المصحف، أما في صلاة الفريضة فلا تقرأي من المصحف بارك الله فيك. تسأل أيضا تقول الأخت كانت متزوجة وطلقت، طيب معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ ياسين اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا مرحبا.
كيف حالك؟
الحمد لله. كيف حالكم وفي أسبانيا؟
الحمد لله شيخ الفاضل.
الحمد
بارك
لله
الله
تفضل. الله يبارك فيك.
أحبكم في الله.
أحبك الله حسنا. الله يكرمك.
ونتقرب إلى الله عز وجل بحبكم وحب الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العذوي وجميع شيوخ أهل السنة.
جزاك الله خيرا.
كرمكم الله شيخنا الفاضل. أريد أن أسألك شيخنا الفاضل عن وقت صلاة العشاء. هنا عندنا في إسبانيا بعض المساجد تصلي صلاة العشاء قبل الأذان، قبل الأذان، فمستدلين بالدليل أن صلاة العشاء وقتها يبدأ بعد زوال الشفق الأحمر، فنريد تفسيرا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا وشرحا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
طيب حاضر. يبارك فيه. أخونا أبو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله وأنت.
إن شاء الله أموركم طيبة.
كويسين الحمد لله، وحشنا والله.
وأنتم كذلك. كيف حال أخونا أبو طلحة؟
أبو طلحة بخير وهو الآن في العاصمة.
ما شاء الله طيب. جزاك الله خير. تفضل.
وإمام في المسجد الآن.
طيب.
لك أن تدعو له بالتوفيق.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
كالعادة لدي أسئلة من أبين كريم.
تفضل بارك الله فيك. تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، هل نستطيع أن نقول أن كل أثر مروي عن الصحابي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يمكن أن يتحدث بحديث من تلقاء نفسه؟
طيب.
السؤال الثاني، هل من الرقية الشرعية أن يقرأ عليك الراقي آيات بينات وأدعية ثم يخبرك أنك بك سحر قديم أو فيك جن، علما أنه لا يسألك عن اسم أمك وأبيك؟
طيب حاضر.
أما بالنسبة للسؤال الثالث، ما بال من يعاني من مرض خفيف لكنه يستخرج شهادة تثبت على أنه مريض بمرض مزمن وبالتالي تتحصل على راتب شهري من الدولة يعني؟
طيب حاضر.
أما السؤال الرابع والأخير، هؤلاء الذين يطعنون على مشائخنا الأجلاء بنشر مرئيات ومسموعات تحتوي على الطعن على العلماء والمشائخ هل نعاملهم بالمثل وننشر ردود على هؤلاء لكبار العلماء؟ لأن البعض للأسف يريد أن يتربع وحده على عرش المنهج السلفي ويوصف نفسه بالسلفي الأثري المتبع ويوصف غيره بالحزبي السروري القطبي المتبع. فأرجو أن تبين هذا الموضوع وهل يجوز أن نرد عليهم أم لا.
جزاك الله خير. أخونا الأخ مختار من المغرب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا مرحبا. تفضل.
الله يطول عمرك يا شيخنا.
أهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل.
أنا عارفك بغيت نسولك. عايز أسألك.
الصوت مش واضح عندي يا إخواني بتاعه. ارفع صوتك شوية كده الله يكرمك. تفضل.
أخي يا شيخنا الله يطول عمرك.
تفضل.
عايز أسألك.
تفضل.
عندما نكون في المسجد نصلي صلاة العصر.
نعم.
والإمام يصلي، هل نصلي نقرأ معه الفاتحة ولا لا؟
طيب حاضر. أخ رضا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا كنت صليت العشاء، ما صليتش العشاء. صليت العشاء وقمت على الفجر يعني كنت قبل الفجر جدا صليت ركعتين. لما الفجر جدا قمت مبطل صلاة.
يعني لما الفجر قبل الفجر بدأت تصلي ركعتين من صلاة العشاء ولا ايه؟ وأذن الفجر وأنت تصلي؟
امترك العشاء
وأنت تصلي؟ طيب ايه اللي عملته؟
ما صليتش بقى العشاء، جيت صليت العشاء ثاني يوم.
ليه؟ لماذا؟ كان الأولى بك بارك الله فيك كان الأولى بك بارك الله فيك أن تكمل صلاة العشاء في هذا الوقت، وليتعلم الجميع الآن أن صلاة من أي صلاة تركها الإنسان سهوا أو نسيانا أو لأي عذر ما ولم يصلها فعليه أن يصلها وقت أن يذكرها، ولا ينتظر إلى أن يدخل وقتها في يوم تالي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. فعلى كل حال عفى الله عنك، ولكن تعلم ذلك، وأرجو أن يستمع هذا إلى هذا من يستمع إلينا الآن وأن يعرفه. بارك الله فيكم. نعم. طيب أختنا أم حمادة أجيب على سؤالها الآخر. تقول أخت كانت متزوجة وطلقت، وبعد أن انتهت عدتها رجعت لزوجها بدون ولي. هذا غلط، هذا خطأ. المرأة إن كانت متزوجة وطلقت طلاقا رجعيا فلزوجها الحق، بل الشرع يعني يجعلها تمكث في بيت زوجها، فإذا أرادها وأرجعها فهذا له خلال فترة العدة دون عقد جديد ودون مهر جديد، دون عقد، بالتالي لن يرجع إلى ولي ولا يأتي بشهود، ودون أن يدفع لها شيئا من المهر، لأنها في حكم الزوجة، زوجة رجعية ما زالت في وقت العدة، لا تبين منه، لا تنفصل انفصالا كاملا إلا إذا انتهت عدتها. فإذا انتهت عدتها ولم يراجعها خلال فترة العدة وأراد بعد ذلك أن يراجعها، فلا بد أن يتزوجها مرة أخرى من وليها من جديد بعقد جديد ومهر جديد، وبالتالي زواجها الآن باطل، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وهذا قول جمهور أهل العلم، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فعلى المرأة إذن في هذه الحالة أن ترجع إلى بيت أهلها إن كان أبوها أو أخوها أو أحد أقاربها ممن يتولى أمرها وشأنها، ليعقد عليها مرة أخرى على زوجها، ويحرم عليها أن تعيش معه الآن بهذا الأسلوب، أنها ترجع إليه بدون ولي. هي خلاص فارقته بعد أن انتهت عدتها، هو طلقها له الحق أن يراجعها أثناء فترة العدة، أما وقد انتهت فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، يعني اتفاق مرة أخرى من جديد. أختنا أمة الله، في الحقيقة سؤال مؤثر جدا، وأنا أعلم أنه ليس القصد أنهم يستفيدوا من المال، ولكن يعني شيء يؤثر في النفس أن يموت العبد وهو مرتكب للمعاصي والذنوب والكبائر، وهو أيضا يعني كان يسب دين الله عز وجل. سؤالها تقول في رجل كان بيفعل الكبائر، وتقول أحيانا إن غضب سب الدين، وهي تسأل هل يجوز نحن نأخذ ماله ونأخذ معاشه وما إلى ذلك؟ الجواب نعم، وليست هذه قضية، لأن إحنا بنحكم عليه ونحن لم نعرفه وقد أفضى إلى ربه لأنه مات على الإسلام، ولكن لماذا يستمر العبد على هذه المعاصي والكبائر والذنوب ويظل مصرا عليها إلى أن يلقى الله عز وجل؟ سهلة صعبة جدا، وسهلة ما هي سهلة أبدا، خاصة أن يعني بمعنى إنسان يغضب فيسب الدين، تسب الدين معناه تسب ربك، لأن الذي أنزل الدين هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وبالتالي هذا ذنب عظيم وخطير جدا. العبرة أن احنا نتعلم الآن، ولا يدري الإنسان متى يأتيه أجله ليظل هكذا ساخطا مرتكبا للذنوب والآثام والمعاصي والكبائر والفواحش وغير ذلك. يعني نحن ندعو الأمة الآن إلى أن تعود إلى الله عز وجل، لأن حالنا يعني لا يرضي مخلوق صحيح الفقه والفهم بحال من الأحوال، وضعنا في غاية من يعني التدني. الأخلاق، الشوارع اليوم ماذا يحدث فيها؟ الآداب غير مرعية، العقائد ضائعة وتائهة، بل إن البعض يقول لي بإن هناك أصبحت يعني أصبحنا نسمع اليوم ألوانا من ألوان الدعوة إلى الإلحاد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. النهاردة طائفة الروافض والشيعة وغلاة الصوفية والمبتدعة من هنا ومن هناك يضربون في عقائد المسلمين ويفسدونها، فلابد من تصحيح العقائد، تصحيح الأعمال، تصحيح الأخلاق، لابد أن تكون الأمة دي لها مبادئ عظيمة يجب أن تحيا بها وأن تعيش بها وأن تموت عليها، ولا تترك الأمور هكذا يعيش الناس كأننا يعني في غابة من الغابات يستأسد بعضنا على بعض. أخونا ياسين من أسبانيا بيسأل عن وقت صلاة العشاء. الحقيقة أنا لا أعرف التوقيتات يا أخي بارك الله فيك، وأردت أن أقول لك هذا في مثل هذه البلاد. حقيقة معرفة الأذان أو وقت دخول الوقت اليوم أصبح ميسور جدا، وربما أنا قد زرت بعض البلاد الأوروبية مرارا، وحتى وصلت إلى مثلا إلى كندا وعرفت فوارق التوقيت في مثل هذه البلاد، ولكن الحمد لله تعالى إخواننا هناك يستطيعون أن يعرفوا الوقت، والله عز وجل من رحمته بعباده جعل، وأنت قد أشرت إلى هذا، جعل علامات محسوسة يشاهدها الناس يعرف أيضا بها الوقت. غياب الشفق الأحمر دليل على دخول الوقت، وبالتالي أنا لا أدري هذا تقصد إن هم يعني يؤخرون أذان العشاء إلى بعد غياب الشفق أم لا، الله أعلم، أنا لا أشعر لا أعرف هذا، ولكن يعني زرت مثلا بريطانيا مرارا أو السويد أو غير هذا أو غير هذه البلاد، فوجدت هناك إخواننا يعرفون الوقت، بل أحيانا في آخر زيارة كنت فيها قبل حوالي يعني شهرين في بريطانيا في مدينة برمنغهام، في صلاة الفجر مثلا كنا نصلي الساعة 7:15، في بعد يومين تقريبا وجدتنا نصلي الساعة 7:00 صلاة الايه صلاة الفجر، ويعرفون ونحن فعلا دي حقيقة، يعني بنصلي ونخرج نجد بأن الوقت النهار بدأ ينكشف شيئا ما. بارك الله فيكم، الوسائل العصرية الحديثة يمكن أيضا نستفيد منها في مثل ذلك، والأمر إن شاء الله تعالى سهل ميسور، وليستمع إخواننا في هذه البلاد على الحق، لا يتشاحنون ولا يتباغضون، والحمد لله تعالى هذه مسائل يمكن أن يتوصل إليها من خلال الشرع، ورب العباد سبحانه وتعالى كلفنا بالشرع وحده. نعم أختنا مسامح، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضلي.
بقول لك ايه يا سيادة الشيخ، انا رضعت ابن سلفي رضعة واحدة.
نعم
رضعت ابن سلفي.
نعم
رضعة واحدة.
نعم
وبنتي كانت عندي بنت عندها شهرين رجعت من مرات عمها نفس الوقت رجعت برضو صدرها يعني صدرها مرة واحدة كانت هي والدة قيصر ومش عارفة تردع البيبي فهي مصت يعني الصدرين
نعم.
فايه حكم الاخوات وانا عندي ولاد وبنات وهي عندها ولاد وبنات
الله يرضى عليكم الحقيقة انا مسائل الرضاع هذه اخشى ان يكون تم رضاع اكثر من ذلك
لا هي رضعة واحدة
على كل حال الذي يعني اراه راجحا وقد درست هذا في مذهب الشافعية أن رضعة واحدة لا تحرم البعض يقول بأنها تحرم ولكن الرضعة الواحدة لا تحرم ويستدل بحديث يعني تكلم بعض الناس في سنده لا تحرم المصة ولا المصتان
يعني احنا ناخد منها لا تحرم
إن كانت واحدة
هي واحدة
واحدة نعم كانت كثيرة ومشبعة ولا مجرد مصة
هي
يعني
احتمال بنتي رضعت منها شبعت لأنها مصة صدرها الاثنين
كمان
يدوب يعني الولد رضع مني يدوب
مرة واحدة بس
مره واحده
لا ان شاء
الله
ما
هي رضعت منها يعني مصت صدرها
ما في مشكله ان شاء الله تعالى فيا ريت
تقول
وان تركتم هذا وان تركتم هذا من باب الاحتياط ولعله اولى يعني ان كانش في حاجه لمثل ذلك الله يكرمك اختنا ام ايمن السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي
ربنا يخليكم ويبارك فيكم وينصركم على من يعاديكم يا رب
اللهم امين
يا رب اللهم يا رب. امين يا رب العالمين عندي سؤال وعندي رجاء
اتفضلي
السؤال الاولاني ابن بنتي عنده حوالي 7 سنين ونص او 8 سنين فبيصلي فساعات بيتبول وما بيرضاش ان هو يتشطف فساعات بنقعد نكلمه على الطهاره ومش الطهارة وحاجات زي كده فانا ساعات بلمسه هل ده حرام ولا حلال الرجاء بقى ليا
نعم.
حضرتك الاحاديث بتاعه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام احنا بنعرف بعض احاديث واكثر الاحاديث احنا ما نعرفهاش فحضرتك لو تخصصوا لنا يوم مع اي فضيله شيخ او اي عالم يقول لنا على الاحاديث بتاعه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام التفسير والرسول قالها بمناسبه ايه وكذلك حضرتك القران لما بنيجي نقراه في ايات ما بنعرفش يعني ايه معنى الكلمة دي او ما نعرفش يعني ايه الاية دي على بعضها وبنقراها فاحنا عاوزين بحيث ان احنا دلوقتي بتتلقى انت مننا دلوقتي السؤال والفتوى فاحنا عاوزين برضو برنامج برضو نفس النظام برضو لو انا عندي آية مش عارفة تفسيرها او كلمة حضركم تتقبل نرسلها لكم وتقولوها لنا على طول مباشرة
طيب حاضر ان شاء الله
فده يعني هو اكتر بالاحاديث بتاعه الرسول عليه الصلاه والسلام
حاضر حاضر
وبعدين ربنا يجعل قناه الرحمه فعلا هي جات رحمه لنا واولادنا والله انتوا جيتوا رحمه فعلا لنا والله
نسال الله
ربنا يبارك لنا فيكم يا رب اللهم امين يا رب العالمين
اللهم امين اللهم امين اخونا نور الدين السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير
الله يبارك فيك الله يكرمك
أريد أن أسألك بعض الأسئلة من فضلك يا شيخ
تفضل بارك الله فيك
السؤال الأول أريد أن أعرف حكم تحية المسجد حينما ندخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر
نعم طيب
السؤال الثاني من فضلك
نعم.
كنت أود أن أعرف هل يجوز أن تعطى سواء زكاة الفطر أو زكاة المال للمسجد إذا كان هناك نفقات للمسجد شهرية أو من أجل بناء المسجد أو توسيعته إلى ما ذلك
طيب
والسؤال الثالث من فضلك يا شيخ كنت أود أن أعرف هل يجوز اقتطاع مال الزكاة من دين إذا كان هناك شخص مدين لي بدين وأردت أن أعطيه الزكاة فهل أعطيها إليه أو أقتطعها من الدين الذي له عليه الذي
طيب.
عليه
طيب حاضر
جزاكم الله كل خير
وإياكم إن شاء الله حاضر تابع معي أخونا عبد الناصر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا مرحبا
أستحدثك يا مولانا
الله يبارك فيكم
أتصل أسلم على حضرتك والله
الله يجزيك خير ويبارك فيك
وربنا يبارك لنا فيك وحافظ عليك
تفضل الله يكرمك
دعواتك معنا مش
الله يوفقنا وإياك تقبل منا ومنك جزاك الله خير وشكر الله لك الله يكرمك مشكور الله يحفظك الله يبارك فيك اختنا مروه السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا شيخ
الله يبارك فيكي
عايزه اسال حضرتك انا معاقه وعايزه اجيب عربيه تبع المعاقين وعايزه اجيبها لاخويا بس هو اللي هيدفع حقها هل ينفع يا شيخ اديها له يعني مثلا زي هبه مثلا او حاجه زي كده
طيب حاضر
جزاكم الله خير.
طلع مسامح السلام عليكم.
السلام. ايوه مولانا ما سمعتش بس معلش انا اسفه ما سمعتش الاجابه بتاعت الرضاعه.
بتاعت الرضاعه؟
بتاعت الاولاد. عشان التلفزيون فصل كده ورجع تاني.
ما اللي انت سالتيني قلت لي انها رضعه مره واحده مش اللي رضع رضعه واحده. على كل حال انا اقول الراجح الذي اراه راجحا ان الرضعه الواحده لا تحرم، ولكني قلت في اخر كلامي ان لم تكن هناك حاجه وتركنا هذا من باب الاحتياط فهذا اولى والله اعلم خروجا من اي خلاف، ولكن لو تم زواج ان شاء الله صحيح ولا شيء في ذلك لان النص لا تحرم على الراجح والله اعلم.
طب هي اصلها رضعت يعني من امرات عمها جامد
معلش ما هي رضعه واحده مش مره واحده. مرة واحدة ولا أكثر؟
لا هي واحدة.
خلاص على كل حال مرة واحدة.
لا واحدة واحدة.
واحدة إيه؟ مش رضعة واحدة؟
أيوة.
طيب. ولكن أقول إن لم يكن هناك داعي لمثل هذا فالأولى ألا يتم زواج من باب خروجها من الخلاف. الله يبارك فيك. ولا يكون عند أحد شك في هذا.
ماشي.
أحسن يعني. طيب. أحسن والله أعلم. أخونا ياسين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل.
يا مرحبا.
أنا أريد بالنسبة لوقت صلاة العشاء أريد أن أستفسر أن بعد أن وقت الأذان هنا عندنا في إسبانيا وقت الأذان الآن في الساعة 11:30 مثلا.
نعم.
11:30.
نعم.
وقت المغرب في الساعة 9:00 والنصف.
نعم.
بعض المساجد تصلي صلاة العشاء في 10:30.
نعم.
نظرا لان بعض الاخوان يقول بان عندنا عمل وعندنا عمل بكره وكذا فيقدمون صلاه العشاء للساعه 10:30 مستدلين بان بعد ساعه من صلاه المغرب يزول الشفق الاحمر.
نعم.
يزول الشفق الاحمر. فهمتني يا شيخ؟
لا فهمت كلامك كويس جزاك الله خيرا يا اخي. لابد من ان يتحقق وقت دخول العشاء على كل حال لأن البلاد تختلف والمطالع تختلف. أحيانا يكون في بعض البلاد ساعة كافية في أن يكون هناك كفارق بين المغرب والعشاء، وأحيانا ساعة ونصف، وأحيانا أقل. وبالتالي أقول بأن العبرة ليست بالساعة وإنما بتحقق دخول وقت العشاء، بتحقق دخول وقت العشاء. أحيانا بارك الله فيك وأنت في أوروبا وتعرف هذا، ويعني كنت أنا في السويد من 4 سنوات تقريبا وقابلني جماعة من النرويج وقالوا لي إن إحنا في رمضان من المغرب إلى الفجر 2:30 أو 3 ساعات على الأكثر، يعني يفطرون تأتي صلاة العشاء والتراويح والقيام ويتسحرون ويدخل وقت الفجر كل هذا في خلال 3 ساعات. فنتوقع بين المغرب والعشاء في مثل هذه الدولة ربما يعني قرابة نصف ساعة مثلا يقل كثيرا أو يزيد قليلا، وبالتالي العبرة ليست بالساعة وإنما العبرة بالتحقق من دخول الوقت. وهذا أمر يمكن أن يعلم بارك الله فيكم، هذا أمر يمكن أن يعلم. أنا الآن استوقفني أمر أنت ذكرته، قلت بأنهم يصلون في 10:30 من أجل العمل أو يعني ليستريحوا ليقوم للعمل، ليس هذا عذرا وإنما يجب أن يصلي العبد في وقت الصلاة، الصلاة لوقتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال أهل العلم يعني موقوتا بمواقيت محددة في الشرع من إلى، وجبريل عليه السلام نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول وقت وصلى به، ونزل إليه في آخر الوقت وصلى به، وقال الصلاة بين هذين، وبالتالي يتحقق من دخول الوقت دون نظر إلى المدة الزمنية بارك الله فيكم. أنا في الحقيقة لبعدي الآن عن هذا المكان لا أستطيع أن أقول فيه شيئا، ولكن الذي أقول يجب التحقق من دخول الوقت. غياب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء، ودي أمارة ملموسة إن كانت تعرف لديكم وغير هذا. ثم بعد أنت قلت المغرب في 9:00 والعشاء في 10:30، أنا أتوقع والله أعلم بأن ربما تكون هذه فترة كافية لدخول وقت العشاء وأحيانا تزيد في بعض البلاد، وهذا أيضا شاهدته في بعض البلاد الأوروبية والله أعلم. طيب أدخل في الإجابة على أسئلتي أخينا أبي معاذ اللي يثري معنا الحلقة دائما جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. في سؤاله الأول يقول: هل نستطيع أن نقول بأن كل أثر مروي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يكون قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذه مسألة دقيقة جدا تتعلق بعلم أصول الحديث وبعلم مصطلح الحديث. هو طبعا يغلب على الظن أن ما قاله الصحابي أو رواه يكون قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن علماء الحديث أو علماء أصول الحديث من باب التثبت في الأخبار وصيانة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: من لم يصرح بالتحديث أو بأنه سمع أو أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام فلا يضيفون كلامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام صيانة أو احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآثار التي يرويها الصحابي ولا يرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلام الصحابي نفسه، إذا لم يقل قال ويصرح بذلك ويضيف الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نعد ذلك أو نعتبر ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمى عند علماء الحديث بأن هذا الحديث موقوف. معنى موقوف يعني إيه؟ يعني موقوف على الصحابي الذي قاله، موقوف على الصحابي الذي قاله. بعد التسليم بهذه القاعدة أنتقل إلى أمر آخر، وهو أن الموقوف قسمه أهل العلم من علماء الحديث إلى قسمين: موقوف يأخذ حكم الرف، وموقوف على الصحابي لا يأخذ حكم الرف، يعني يعد من كلامه. إيه معنى يقولون عنه عبارة المرفوع حكما؟ ليه؟ لأنه ليس مرفوعا لفظا أو كلاما أو قولا. بمعنى الصحابي رضوان الله تعالى عليه اللي يخبر عن كلام، يخبر بكلام لا ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر إن كان الصحابة كلهم عدول، لابد أن نعرف هذا، ونحن والحمد لله عز وجل نبرأ إلى الله من مذهب الرافضة الذين يطعنون ولو على واحد فقط من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقول بقول أهل السنة في هذا ونعتقده بأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، يقبل منهم ويؤخذ كلامه، وقد أخبرنا الله برضاه عنهم، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بمحبته لهم ونهانا عن سبهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وليس هذا مجال للحديث أو للكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرجع يا أخواني فأقول: كلام الصحابي هذا إن كان فيه خبر عن وعد أو وعيد، يعني وعد بالجنة أو وعيد بالنار على معصية أو بذكر حسنات مترتبة على أعمال، والصحابة من الثقة والأمانة والصدق بمكان، نحن نقبل كلامه ونعطيه حكم المرفوع. لا نقول مرفوع، لا، حكم يعني إيه حكم المرفوع؟ نقول بأن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا الكلام من عند نفسه، ولا بد أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لما يتكلم يقول من فعل كذا فله كذا مثلا، من أين له ذلك إلا إذا كان سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ومع كل ذلك نحن نقول كلام الصحابي هنا ليس هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نقول نرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ حكم الرفع. لماذا في هذه الحالة؟ لأنه لا يمكن للصحابي وهو ثقة ثبت عدل أن يفتري على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقول هذا الكلام من عند نفسه، وبالتالي نعطي حكم المرفوع، ولا نقول مرفوع وإنما حكم الإيه؟ المرفوع. والذي يعني كلام بعد كده العادي نعطيه موقوف، يعني موقوف على الصحابي. أحيانا حديث تكون مثلا حديث بيرفعها بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها ضعف، يعني في سلسلة الإسناد، مش العيب من الصحابي، لا، السلسلة نفسها فيها ضعف. وأحيانا الموقوف على الصحابي يكون صحيح، هو لم يرفعه لكن هو صحيح، فنحن نأخذ أيضا أو نستند إلى كلام هذا الصحابي. هذا بارك الله فيك فيما يتعلق في سؤالك الأول عن الآثار التي تنسب أو تروى عن الصحابة. لا نقول بأنه أخذها عن النبي عليه السلام، وإنما نقول إن رفعها فقد أخذها، وإن كان كلامه فننظر فيه، إن كان أمرا لا يمكن أن يكون قد أتى به عند نفسه، وإنما لابد من وحي قد سمعه فنقول له حكم المرفوع، مش المرفوع، حكم المرفوع. وهذا أيضا صيانة لجواهر الكلام التي قالها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يعني أرجو يعني من خلال يعني هذا التوضيح أن أكون قد وفقت في بيان هذه المسألة الأصولية الحديثية. في سؤاله الثاني يقول: هل من الرقية الشرعية أن يقرأ الراقي قرآن ثم يخبر الذي يرقيه بأن به جن أو ما إلى ذلك؟ يا إخواني، الرقية يحتسب العبد أجرها على الله عز وجل، يحتسب العبد أجرها على الله تبارك وتعالى. والرقية الشرعية لها شروط: أن تكون بالقرآن الكريم أو من أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وتكون بلسان العرب، وهي نافعة إن شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية الشرعية من القرآن الكريم أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ما إلى ذلك صحيحة سليمة مقبولة إن شاء الله. الراقي بعد ذلك يدعو للمريض، لأن الرقية دي عبارة عن دعاء وتوسل إلى الله بأن يشفي الله المريض، والشفاء بيد الله عز وجل. لا يأتي بها الإنسان ويقول هذا عليك جن وعليك، ومن أين له ذلك؟ وربما تكون دي عوامل نفسية تؤثر جدا في المريض. فالراقي يتقي ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، ويعني يلتزم أو يعني يقف فقط عند الرقية الشرعية. الباب هذا دخله أناس لا يحسنونه ليتكسبوا من ورائه. ولا أريد بعد ذلك أيضا أتعرض إلى ما يعرفون بالكهنة والعرافين وحتى السحرة الذين يذهب إليهم الناس، بل بعض القساوسة وللأسف الشديد يذهب إليهم بعض الناس في مثل ذلك. أنا لا أود أن أتعرض لمثل هذا، كل هذا من الباطل ومن الوضوح بمكان. ولكن الراقي يقرأ بفاتحة الكتاب، بالمعوذات، يقرأ بآية الكرسي، يقرأ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين، يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بما كان يعوذ به أباكم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهي: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. بأدعية مشروعة سليمة، ويقتصر عليها الراقي، ويدعو للمريض بخير وسلام، ولا يتجاوز ذلك، والله أعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم، تفضل يا أخي محمد.
أحبك الله شيخنا.
أحبك الله، ذي أحبتني له.
الله يجزيك خير عنا شيخنا.
الله يبارك فيك.
نعرف من فضلتك ما هو فضل العلماء على الناس، وما هو الواجب علينا تجاه أهل العلم. قل جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. ابو الحسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا.
انا مرحب بك يا اخي.
اهلا وسهلا، تفضل يا ابو الحسن.
خلاص الشيخ،
تفضل.
الشيخ مصطفى العدوي.
معاك عبد الله شاكر، الله يكرمك.
مش شيخ عبد، مش يعني الشيخ مصطفى العدوي؟
لا،
استاذ عبد الله.
نعم، تفضل.
انا لو سمحت شيخنا، انا اخويا توفى بقاله يومين النهارده. تمام.
اخوك توفي اليوم؟
يومين.
من يومين.
تمام. فانا كنت محاربه يعني بقالي 3 شهور أو 4 شهور، هل أأزم او ايه يعني شيخي؟ ما يرضى عليك.
طيب حاضر، تابع معي ان شاء الله، سواء يعفو عنا وعنك.
نعم.
اقول ان شاء الله تعالى ادعو الله له واستغفر. نعم. الله وتوب اليه. وعبارتك. نعم. شديدة يعني، كنت احاربه ان شاء الله اكملكم خلاف او نزاع او ما الى ذلك، وما ينبغي ان يكون ذلك بين الإخوة، فما بين عموم أهل الإيمان، فما بالنا بالإخوة. أسأل الله عز وجل أن يرحم أخاك وأن يتوب عليك، فاستغفر الله عز وجل وتوب إليه، وأكثر من الدعاء لأخيك، وتصدق عنه إن كانت عندك سعة، وما إلى ذلك من أعمال البر والخير، واطلب من الله أن يعفو عنك وأن يجمع الله بينكما في الجنة إن شاء الله. أخونا هشام، السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله. الدكتور.
يا مرحبا.
ربنا يحفظك، احنا بنحبك في الله. ربنا
يحفظك الله يحفظك. الله يكرمك، الله يبارك فيك،
جزاك الله خير. بقول لحضرتك فضيله الدكتور، دلوقتي هل يجوز للاب ان يختار ابنه في جلسه مثلا مع بعض مع بعض الاخوه ولا حاجه؟ انا قاعد في جلسه فبقول لابني في كذا وفي كذا وفي كذا، او مثلا الاخ الاكبر يختار اخوه اخواته الاصغر يعني. جزاك الله خير، ربنا ينفع بيك.
طيب حاضر حاضر. طيب السؤال الثالث لأخينا أبي معاذ، إن شاء الله يعني سهل كده ميسور. يقول: فيما بال من يعاني من مرض خفيف ثم يستخرج شهادة من مرض مزمن ليتحصل على راتب كبير من الدولة؟ في الحقيقة ده مزور، لأنه ذكر غير الحق. يعني الإنسان إن أراد أن يصف فيصف ما عنده، أما أن يتجاوز الحد ويبالغ لكي يستفيد من وراء ذلك، فليعلم أنه أدخل على نفسه سحتا، لأن المال الذي دخل عليه ليس يعني من المال الذي أتى إليه من طريق صحيح أو من طريق مباح، ولكنه كذب فيه وافترى. هو عنده مرض يسير فيذهب ليستخرج شهادة، فبأنه عنده مرض أخطر من هذا قد يصاب بهذا المرض ولا يدري نتيجة هذا الفعل. ثانيا، الذي يعطيه هذه الشهادة أعطاه شهادة زور، الذي يعطيه هذه الشهادة أعطاه شهادة زور. يا إخواني، لماذا نحن لا نلتزم بالحق ونتأدب بالخلق القويم؟ لأن يعني قبل أن أدخل إليكم اتصل علي أخ قلت له ربما تكون أفضل مني، قال: أنا أريد أقدم في بعض الجامعات وأريد تزكية منك. قلت: لا أستطيع أن أزكيك لأني لا أعرفك، مش لأن أنت غير مزكى، لا، قد تكون أنت أحسن مني، ولكني أنا أحطاط لنفسي، حتى إذا كتبت أو قلت كتبت عن علم وبينة، وهذه شهادة والشهادة لا تكون إلا عن علم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاشترط في الشهادة العلم. وبالتالي لما يجي إنسان طبيب ويقول ويطل ويخرج مثلا مذكرة أو يخرج تقرير أو يكتب خطاب بأن فلان فيه وفيه وأمره ليس كذلك، فيكون هذا دلس وكذب وافترى وزور، وأصبح المجتمع لو تعامل بذلك مجتمع كله إذن يعيش في الفوضى والانحراف، وإحنا بندعو إلى بناء المجتمع. يا إخواني، إحنا نريد اليوم أن يبنى مجتمعنا على الحق، على البر، على المعروف، على التقوى وما إلى ذلك، ومجتمعات المسلمين كلها كذلك. يعني سائل هذا السؤال أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا من الجزائر، وهو أخونا في الله نحبه ونحب إخوانه جميعا، ومن هم من كل من على منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة نواليهم في الله تبارك وتعالى. سؤاله الأخير ربما يعني يلتقي مع سؤال الأخ محمد قبل قليل. هو يقول: اللي يطعنون على مشايخنا ويطعنون علينا هل نعاملهم بالمثل؟ ويذكر يقول البعض بيزعم أنه هو السلفي الوحيد اللي هو على الحق. ولعل قول محمد يقول له: احنا عايزين نتكلمنا عن فضل العلماء على الناس وواجبنا تجاه اهل العلم. حقيقه انا لابد لكي اجيب عن هذا لابد ان ابين اولا: ليس كل عالم يدافع عنه، وانما نعني علماء اهل السنه الذين سلكوا طريق سلف هذه الامه الصالحين. وتعرفهم ازاي؟ انهم لا ينتمون الى بدعه فرقيه حزبيه، الى فرقه بدعيه، ولا إلى حزب من الأحزاب، ولا يقولون على الله بغير علم، وإنما لهم مرجعية: القرآن الكريم والسنة النبوية. هو قد يخطئ، الخطأ ده وارد على الجميع، الخطأ وارد على الجميع. كبار أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى وقعوا في أخطاء. حقيقة أنا كنت قبل حوالي 25 سنة وكنت أعمل في السعودية في كلية من الكليات، وبعدين جاءني طالب من الطلاب في المرحلة الجامعية ووجدت يناقشني في الطعن على الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وعلى الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وأنهم مبتدعة وينبغي أن تحرك كتبهم ولا يؤخذ العلم عنهم. تعجبت من هذا الكلام، ونحن طيلة عمرنا كنا نتعلم على أئمة أهل العلم ومشايخ أهل العلم، وما ذكروا لنا ذلك، وكانوا يحترمون هؤلاء الأئمة الأعلام مع ما هم يعلمون عنهم من أخطاء وقعوا فيها. ولكن الخطأ الذي يقع في أهل العلم، بعض أهل العلم لأمر لا يقصده ولا يتعمده أو نتيجة البيئة التي يعني تربى عليها أو درس فيها أو نتيجة نزلت نازلة لم يوفق في معرفة الحق فيها، وهو إمام معتبر لازم سالك منهج سلف الأمة الصالحين داع إليه، لا ينتمي كما قلت إلى فرقة غير مرضية بدعية كالخوارج أو المرجئة أو المعتزلة أو القدرية أو دعاة التكفير أو التوقف أو التبين أو ما إلى ذلك، أو الجماعات المنتشرة حتى اليوم بأسماء مختلفة وعندها لون من ألوان العنف وما إلى هذا. أمثال هؤلاء الأئمة أو العلماء إن أخطأوا لا نوافقهم على أخطائهم، بل يجب علينا أن نصحح هذه الأخطاء، ولكن لا نتخذهم غرضا ننميهم لأنهم علماء وقد يخطئون. يعني الإمام الحافظ ابن حجر هذا اللي أنا أشرت إليه كان يدرسني شيخي وما زال موجود حيا وأستفيد منه حفظه الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يبارك في عمره وعمله وأن يتقبل منه صالح عمل، الرجل ملأ الدنيا علم وهو من أخص مشايخي حفظه الله شيخ البدر المنير كما ألقبه عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، قال لي أنا شخصيا وأن أدرس على يدي، والكلام ده ربما يعني الآن يأتي على 30 سنة، كان يقول لي عن الحافظ بن حجر هو خليق بأن يسمى بخاتمة الحفاظ، مشهور بين العلماء من السيوطي متوفى سنة 911 هجرية رحمه الله أنه خاتمة الحفاظ، قال ده ابن حجر ده هو خليق بأن يسمى بخاتمة الحفاظ. بعدين نأتي إلى بعض طلبة العلم الذين ربما لا يعرفوا أن يقرأ صفحة من كلمات الحافظ بن حجر ويطن عليه. أنا لا أقول بأن الحافظ بن حجر يعني سالم من الخطأ أو أنني أقوم كل ما قال، لا، ده أنا حاولت أن أنا أسجل رسالة الدكتوراه، معلش اسمحوا لي أقول هذا، في تعقبات الحافظ بن حجر في المسائل العقدية، وسجلت وقد قدمت بهذا الموضوع لمرحلة الدكتوراه، وشجعني عليه شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، ولما جيت أقدم فالجامعة قالوا لي بأن وقتها شيخنا الشيخ عبدالله الغنيمان كان يشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، فقالوا لي كفاك المؤنة. يعني أنا أريد أن أتعقب الأخطاء اللي أخطأ فيها ابن حجر، وليس معنى ذلك أنني أعلم منه أو أنه رجل خارج من السنة والجماعة، لا، جزاه الله خيرا على ما قدم من علم للإسلام والمسلمين، والأخطاء التي وقع فيها لا شك أنه وقع فيها عن عدم علم، نتيجة بيئة، نتيجة معلم، نتيجة شيخ، نتيجة الأمة كلها على ذلك وما إلى هذا. أنا نقشت بعض الناس بيكلمني على رجل مثلا وقع في صفة أول فيها، وهذا خطأ، نحن نثبت الصفات لله على ما وردت وفق منهج أهل السنة والجماعة دون تأويل أو تعطيل، بل نحارب التفويض. الناس اللي بتفوض وتقول يعني انت تسلم بظاهر النص وتقول المعنى لا يعلمه الا الله، نقول هذا باطل، وانما نقول نعلم من الصفات ما علمنا الله اياها من خلال ما تدل عليه لغة العرب التي خطبنا في القرآن الكريم بها. فحدنا ناقشت هذا الرجل، قلت يا اخي هذا الرجل ما تعلم على شيخ وما وقف على امر وقد افضى الى ربه، اخطأ نبين خطأه، انما تخرجه من وترميه وتتناوله وتتناول عرضه وتطعن عليه بهذه الطعونات الشديدة، وهو لم يجلس إلى ابن حنبل ولا ابن تيمية ولا أحد من أئمة أهل العلم، ظل يقول اجتهد في مسألة وليس هذا بابه ولا تخصصه، هو مخطئ بلا شك، ولكن ينبغي أن نتأدب مع أهل العلم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن في رايات ترفع، كل من زل زل أو خطأ في خطأ خلاص أخرج من أهل السنة والجماعة، وأنا أدين الله عز وجل بأن كل من خالف السنة أنا مخالف له، غير راض عن قوله وفعله، بل إنني أعاديه في هذه النقطة، ولكن لا أعاديه بالكلية في كل شيء، إنما أواليه لما عنده من إيمان وما عنده من تقوى إن كانت كذلك فيما يظهر عليه من علم، من اتباعه للسنة، من تحريه للحق، من رجوع إلى القرآن الكريم وأهل العلم، من بعده عن البدع والضلالات والانحرافات واتباعه لفرقة من الفرق التي لم يرضها أحد من أهل العلم، أنا أوليه من هذا الجانب وأحبه من هذا الجانب، وإن كنت أبغض الباطل الذي قاله أو وقع فيه وأنصحه لله وأدعو الله أن يغفر له. هذا أدب العلماء وهذا أدب طلاب العلم الذي يجب أن يكونوا عليه مع العلماء. لا أريد أن أتجاوز كثيرا في هذه المسألة، ولكني أقول أخونا أبو معاذ فتح علينا هذا الباب وأخونا محمد يسأل فضل العلماء معلوم يا إخواني، واجبنا تجاه أهل العلم، ندعو الله عز وجل لهم وأن نتبعهم فيما وافقوا فيه الحق وأن نخالفهم فيما خالفوا فيه الحق، لأن احنا لا نقدس الرجال وإنما نعرف الحق فقط، والعبد وكل رجل والعالم يخطئ ويصيب، ما وافق فيه الحق قبلناه وما أخطأ فيه الحق رددناه وبينا له، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن وأن يغفر لنا ولا. ولا أريد أن أنا أكرر كلمات ساقها الأئمة الأعلام، ولكن يعني من باب الفائدة، قتادة بن دعامة السدوسي إمام مفسر يا إخواني من أئمة التابعين، الحافظ الذهبي رحمه الله ترجم له في سير أعلام النبلاء وذكر عنه كلاما جميلا أثنى عليه، عالم مدقق أديب ورع مفسر حافظ وما إلى ذلك لغوي. وبعدين جاء ماذا قال؟ كان عنده خطأ في مسألة القضاء والقدر، قال وكان يقول بالقدر، ما قال لعنه الله ولا المبتدع الضال المنحرف، هو قد مات وأفضى إلى ربه، ده الحافظ الذهبي بترجم له بعد تقريبا قرابة 600 قرابة يعني 600 سنة من وفاته، بعد 500 سنة قال وكان يقول بالقدر عفى الله عنه. أدب أدب ده لا يخرج إلا من أهل العلم، لا يخرج إلا من أهل العلم، إنما بقى الصياح ورفع الصوت ده تجلس أمام الواحد من هؤلاء يعني ماذا أقول من كلمات ينطقون بها ويتكلمون فيها وما يغضب إلا على إخوانه، ويترك أهل البدع والضلال والمنحرفين من الروافض والخوارج والشيعة والقدرية والصوفية وما إلى ذلك، ويمسك في إخواني الذين هو يبرأ من أمثال هؤلاء. الشاهد هو يسألني إن كنا عاملهم بالمثل، لا بارك الله فيك، ده من الأدب والورع، لا ننل من أعراض الناس بل نعرف لهم قدرهم حتى، ولا يعني يحملنا بغض شيء هم عليه أن نبغضهم بالكلية. الحمد لله هؤلاء، أنا سئلت عن بعض أهل العلم ممن ربما تكلم حتى فيه أنا شخصيا، فأثنيت على هذا الرجل من أهل العلم، أنا تفلمست على يديه، أنا تعلمت منه، هذا إمام، هو أخطأ لا شك أخطأ في هذا، ولكن لا أرميه، ده حريص على السنة، فأنا أحبه لهذا الجانب، لا نعامل هؤلاء بالمثل بارك الله فيه. ولكن على كل حال أذكر بقول الحق تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، لا أريد يعني أن أطيل في هذا أكثر من ذلك. نعم أختي مي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
والله حضرتك أنا بس يعني بتمنى من سيدك يتسع معايا شوية في السؤال، هم ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال وأهمهم، حضرتك أنا متجوزة بس في قلبي شخص آخر، بس يعني الحمد لله ما بعملش أي حاجة غلط غير إن أنا بدي أعرف ربنا إن هو يجمعني بيه في الدنيا في الحلال.
شخص أكبر يعني أخو الأكبر لكي؟
لا يعني أنا في قلبي شخص آخر غير جوزي يعني.
في قلبك شخص آخر.
فأنا بتمنى إن هو ربنا يجمعني بيه في الدنيا في الحلال طيب بإذن الله، يا ترى الدعاء ده حرام إن أنا أدعي؟
يا أختي يا ريت الموضوع ديت يعني أنا لا أحبها، يعني أنت امرأة الله يبارك فيك في قلبك زوج شخص آخر، أنت لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال إنها ترفع رأسها إلى غير زوجها أو أحد من محارمها، ولا يرتبط قلبها ميلا إلى أحد من الرجال مهما كان، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن النظرة واستثنى من ذلك نظرة الفجأة، فما بال من القلب، هذا المرأة لا تتكلم مع رجل ولا تستمر معه في مثل هذا الكلام حتى لا يدخل هذا والشيطان يزرع مثل هذه الأثم والمعاصي بارك الله فيك. أخت هدى السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إزيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
أنا كنت عايز أسألك يعني أنا وحماتي ما بنفتحش مع بعض، فجوزي زعقناها النهاردة.
ماشي نجاوب. طيب ادخل الاخ مختار من المغرب يقول عندنا في المسجد في صلاه العصر هل نقرا الفاتحه ام لا؟ نعم يا اخواني، قراءه الفاتحه في الصلاه السريه ركن لابد من ان تقرا. الخلاف ورد عند اهل العلم في الصلاه الجهريه ان صلاه الامام تغني المامومه عن القراءه، هذا لبعض أهل العلم. أما في الصلاة السرية فلا بد من أن تقرأ الفاتحة بارك الله فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بفاتحة الكتاب حتى في الصلاة السرية. ولما سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قال باضطراب لحيته. باضطراب لحيته. أختنا أم أيمن تذكر عن ابن بنتها بارك الله فيك عمره 7 سنوات ونصف ولا 8 سنوات أحيانا يتبول يعلم برا هذا في سن التعليم هذا غير مكلف يعلم وإذا يعني مست عورته عرضا أو ما إلى ذلك إن شاء الله أمور هذه بالنسبة لك وأمه أمور معفون عنها إن شاء الله تعالى بس مثل هذا يعلم ولا يعنف يعني هو يعلم الصلاة والحمد لله ليس في كل مرة كما نحن مثلا نشاهد ونعرف من أولادنا وغير ذلك إنه هو يتبول في الصلاة لكن يعلم بعد ذلك ولا يريد أن يتطهر اليوم يتطهر غدا ممكن يعني نغض الطرف عن مثل ذلك لأن هذه صلاة نافلة له فلا نضيق عليه يعني الأطفال يحتاجون أيضا إلى معاملة رقيقة لنراغبهم في الحق والخير بارك الله فيكم أم أيمن أيضا جزاها الله خيرا لها رجاء رجاها مقبول وأعتقد إخواننا في القناة يستمعون إلى ذلك ويحققون هذه الرغبات ولكن فقط أنا أريد ألفت النظر هي بتقول يا ريت يخصص يوم مع شيخ يقرأ الحديث ويشرحها وكذلك الآيات أنا أعرف بأني في يعني موضوعات في التفسير في هذه القناة وأعتقد بأني أخونا الدكتور محمد حسان حفظه الله تعالى يقدم برنامج في التفسير بالنسبة للحديث ألوان يا إخواني مواضيع الفقه اللي تقدم في هذه القناة مبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أيضا يعني حلقات لي تمت في مقدمة سنن الماجة في شرح كتاب السنة من سنن أبي داود وما زلت مستمر فيه إلى الآن بفضل الله ده قراءة للحديث وشرحه ولكن مع ذلك إن شاء الله تعالى أنا سأضم صوتي إلى صوتك إن شاء الله ونحاول أن يكون هناك برنامج يومي تقرأ في بعض الأحاديث وتفسر معاني الكلمات الواردة في هذه الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى يعني شيء طيب ونافع نعم أخونا نور الدين له عدة أسئلة تحية المسجد والإمام يخطب على المنبر هي من السنة لا تجلس لأن لها سبب بارك الله فيك وده حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل وجلس والنبي صلى على المنبر قال لو قم فصلي ركعتين فإذا دخل داخل المسجد عليه أن يركع ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس هل يجوز إعطاء زكاة الفطر أو المال لمسجد الراجح أنه لا يجوز لأن المسجد ليس من مصارف الزكاة بارك الله فيكم وبالتالي المسجد يمنى من الصدقات ما عدا الزكاة اقتطاع مال الزكاة من دين لي عند رجل يسأل أيضا هذا السؤال بارك الله فيك يا إخواني الزكاة عبادة من العبادات ويشترط في العبادة النية إنما الأعمال بالنيات فما فيش إنسان مثلا يعطي إنسان مال عليه مش قادر يسدد له 500 جنيه 1000 جنيه 10,000 جنيه وعليه مال هو له عليه زكاة يدفعها يقول أنا سأقتطع 1000 جنيه ديت من الزكاة لا لأن أنت أعطيته قرضا ولم تعطيه زكاة بارك الله فيك اختنا مروة جزاها الله خيرا تقول انا معاقة اريد احداث سيارة وهذا نظام يعني واعطيها لاخي سيارة هذه لك بارك الله فيك فانت تملكيها ولا حرج من ان يستخدمها اخوك لخدمتك او ما الى ذلك طبعا انا اجبت على اخونا محمد مع ايضا جوابي على سؤال اخي ابي معاذ في مسألة فضل العلماء واجبنا تجاه اهل العلم اختنا هدى وده اخر سؤال معي الان يعني بتقول انا وحماتي لا نستريح مع بعض وزوجي يعني تشاجر معها اليوم يا اختي بارك الله فيك اعرفي قدر حماتك ام زوجك هذه يجب ان تكون بين عينيك هذه الام وانت سيمر الزمن ان شاء الله تعالى واراد وقدر ان يكون عندك اولاد وأن يتزوج هؤلاء الأولاد وأن تكوني حماة من الحموات واستعرفين ذلك المرأة الأم التي تربي ابنها بعد أن حملته ووضعته وأرضعته ويعني ظل معها قرابة أو أكثر من 20 سنة تخدمه وترعاه وتقوم على رعايته بعد ذلك أن جئت وتزوجتيه قبل شهر قبل سنة قبل سنتين قبل معرفتك به أقل وأقرب فكيف تقولي أنا لا أستريح مع أمي. أنت يجب أن تكوني يعني صالحة قانتة، تعرفي حق الزوج، الزوج له حق، ومن حقوق الزوج أن ترعي أهله وأن تتعاملين معهم بمعروف، وأن تقدري هذه المرأة. قد يكون عند هذه الأم لون من ألوان الاعتداء عليك، ولكن كيف نقابل هذا الاعتداء؟ بارك الله فيك. فمعنا اتصال. السلام عليكم. طيب أخونا إيهاب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دلوقتي أنا عندي 25 سنة وكنت مرتبط بواحدة كدهوت، ف عارف إن هي اللي هو الرسول قال لنا فرضت الدين تربت إليك، أنا عارف إن هي ما عندهاش دين خالص وكل حاجة، بس مش عارف أعمل إيه. وثانيا في ذنب أنا عملته، فلما أجي أصلي وأصوم وكدهوت بحس إن ربنا مش راضي عليا، فبكون تقيل عليا الصلاة دي. بس
طيب حاضر. واصل حديث الآن، لأن أنا أود يعني أن المجتمع يعيش مجتمع فاضل تسود بين أفراده المودة والمحبة والإخاء. لماذا لا نتعامل مع بعض بلوم الأول البر والمعروف، وكل واحد يعني لا يبغي على الآخر ولا يأخذ حق الآخر؟ نحن يا أهل الإسلام عندنا دين قويم، لو استقمنا عليه بفضل الله عز وجل سنسعد في الدنيا وفي الآخرة. طيب أخونا إيهاب دخل علينا الآن وذكر أنه عنده 25 سنة وفي فتاة يريد أن يتزوج منها، ويقول بأنها ليس عندها دين، ويقول أنا عندي أحيانا ذنوب، ولما جاء أفعل أمور مع يعني تقف أو ما إلى ذلك. يا أخي أنت عليك أن تعالج نفسك أولا بالعودة والأوبة والتوبة إلى الله عز وجل. يعني 25 سنة رجل كبير الآن من العقل والوفرة بمكان، وربما يكون قد سبقك يعني الزواج من هم من أقرانك وعندهم أولاد وفتحين بيوت وربوها، فأنت يعني أقبل على الحق يا أخي، أصلح نفسك فتجد زوجة صالحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ورب العباد سبحانه يقول الطيبات للطيبين، فأنت يعني احرص على الحق لتنال خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. وبهذه الكلمات انتهى يا إخواني معكم هذا اللقاء وأنهيه. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يسلم بلادنا وأن يسلم بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن،
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم